يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. بوليصة التأمين في هذا السفر البعيد عنوانها يا علي، علي علي علي، الذي حبه عنوان في رأس صحائف أعمالنا. تصديق بوليصة التأمين هذه من مكتب سيدة الدنيا والآخرة، إنها آية الله العظمى، النسخة الإلهية الحقيقية قطعا، وليست تلك النسخة المزورة التي تنتشر هنا وهناك. إمام الأئمة من ولدها، من المجتبى إلى القائم، حجة الحجج فاطمة التي فطمت ذريتها وشيعتها من النار، قيمة الدين القائمة، وزبدة زبدة الفيض كله، بقية الله، ملاذنا الأول والأخير، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، الأمان الأمان يا صاحب الزمان. هذا هو دليل المسافر. إنه السفر الطويل البعيد كما يصفه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الحلقة التاسعة بعد العاشرة. سلام، سلام على حقيقة الحقائق، سلام على نور المغارب والمشارق، سلام على كل الكل وما بعد كل الكل، سلام، سلام على إمام الكل، سلام، سلام على من هو محمد ومحمد هو، سلام على الأول الآخر، الظاهر الباطن، رب السوابق والمناقب، إنه علي بن أبي طالب، إمامي وسيدي ومالك رقبتي، إمامي وسيدي ومالك رقبتي. حقيقة صومي وصلاتي وقبلتي، إنه ديني وعقيدتي وقرآني، توحيدي وإسلامي وإيماني، ورحمة الله وبركاته. هذا هو علي الذي أعرفه، ووالله ووالله لا أعرف عليا غيره. سلام عليكم. هذه هي الحلقة التاسعة بعد العاشرة من برنامجنا دليل المسافر. لا زال الحديث في المحطة الخامسة من محطات هذا الطريق الطويل، إنها محطة الرجعة، وهذه الحلقة هي الجزء الرابع من حديثي فيما يرتبط بهذه المحطة، مثلما بينت سلفا فإن الحديث عن الرجعة يحتاج إلى مساحة شاسعة جدا من الوقت لأهمية هذا الموضوع ولاتساع ذكره ما بين آيات الكتاب الكريم وكلمات المعصومين وأدعيتهم وزياراتهم الشريفة. ما تقدم في الأجزاء الماضية كان أولا في الحديث عن أهمية الاعتقاد بالرجعة، وقد تناولت هذا الموضوع بحسب آيات الكتاب الكريم وما تحدثت تلكم الآيات عن سعة وعظمة نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام إلى أن وصلت في الحلقة الماضية إلى ذكر ما جاء في كتب كبار مراجعنا وعلمائنا. قطعا لست في مقام الاستقصاء، وإنما سأعرض بين أيديكم النماذج العليا، النماذج المميزة في واقعنا الشيعي. إنهم سادة المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، إنهم مراجع الشيعة الكبار، إنها المكتبة الشيعية التي هي موجودة بيننا. لا أريد أن أسهب في الحديث في هذه الجهة، وإنما سأدخل في المضمون. عرضت بين أيديكم في الحلقة المتقدمة ما جاء من جواب للسيد الخوئي في أخريات أيامه حول سؤال وجه إليه بخصوص الرجعة، وكان الجواب من أن الرجعة هي رجوع بعض الأموات إلى الدنيا قبل يوم القيامة، قبل يوم البعث الأكبر. ومن أن الرجعة ما هي من الاعتقادات الضرورية التي يجب الاعتقاد والالتزام بها. وقلت إن هذا من أحسن الأقوال بالقياس إلى سائر المراجع الآخرين. وإنما سلطت الضوء على السيد الخوئي لأنه الرمز الأكبر الأكبر في واقعنا الشيعي، وكل المراجع المعاصرين والذين سيأتون من بعدهم عيال على مائدة السيد الخوئي، من المرجع الأعلى فما دون مراجع النجف، مراجع قم، وفي سائر الأصقاع الأخرى حيثما يتواجد الشيعة. قرأت جواب السيد الخوئي من كتاب صراط النجاة الجزء الثاني، وبحسب ما افترضه مرجع هو من تلامذة السيد الخوئي الميرزا جواد التبريزي، من أنه إذا اختلف مع السيد الخوئي فإنه سيذكر جهة الاختلاف وما علق على ما كتبه السيد الخوئي، وهذا يعني أن رأيه في القضية مثلما قال السيد الخوئي رحمة الله عليهما. خلاصة القول: الرجعة ليست من العقائد الضرورية التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها، أن يلتزم بها، ولا ضير عليه إذا كان منكرا لها لم يكن معتقدا بها. وهي في نظره وفي نظر المراجع الآخرين على الأقل في مدرسة السيد الخوئي هي رجعة لبعض الأموات قبل يوم القيامة الكبرى. بعد أن عرضت رأي السيد الخوئي وعقيدته في الرجعة انتقلت إلى نماذج من الرسائل العملية التي كتب المراجع أصحاب تلك الرسائل العملية مقدمة في العقائد وأصول الدين التي يجب على مقلديهم أن يعتنقوها، وإلا فما هم بشيعة وما هم بمؤمنين. وبدأت من النجف وأخذت مثالين، أخذت مثالا لمرجع متوفى ومثالا لمرجع حي يعيش في أيامنا هذه. أما المرجع المتوفى فهو السيد محمد باقر الصدر رحمة الله عليه، حيث عرضت بين أيديكم رسالته العملية الفتاوى الواضحة، وتحدثت عن المقدمة التي كتبها في أصول الدين التي يجب على مقلديه، يجب على الشيعة وليس فقط. يرتبط هذا الأمر بمقلدي، إنها العقائد التي يجب على الشيعي أن يعتقد بها كي يكون شيعيا. فكانت أصول الدين عند السيد محمد باقر الصدر المرسل الرسول الرسالة وفقا للذوق القطبي، وجعل للرسالة خصائص، إنها عشر خصائص. الخصيصة التاسعة: هناك أئمة يرتبطون بهذه الرسالة. الخصيصة العاشرة: هناك مراجع للتقليد في زمان غيبة الإمام الثاني عشر، وكأن المراجع جزء من أصول الدين. على أي حال، هذا هو الذي جاء به السيد محمد باقر الصدر، فلم يشر إلى الرجعة لا من قريب ولا من بعيد، أساسا لأن الرجل لا يعتقد بها مثل ما جاءت في الروايات، وإنما المعروف عنه فإنه يعتقد أن الرجعة هي رجوع الحكم إلى آل محمد، وذلك في زمان ظهور الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فهذا هو المراد من الرجعة، وكثير من تلامذته هم وفقا لهذا الاتجاه، وهذا واضح مما كتبه تلامذته في ما يرتبط بهذا الموضوع. لا أريد أن أتشعب في كل صغيرة وكبيرة. الرسالة العملية الثانية كانت لمرجع حي معاصر للمرجع المعاصر، إنه أحد المراجع الأربعة الكبار في النجف، شيخ بشير حسين النجفي. في رسالته العملية التي عنوانها مصطفى الدين القيم، وأي دين قيم وهو يعتمد على عقائد الأشاعرة والمعتزلة، فقد نظر لنا بحسب ما هو المعروف من أن أصول الدين خمسة، ثلاثة مثلما قال هي أصول الإسلام، وهي أصول الدين عند الأشاعرة: التوحيد، النبوة، المعاد. وهو قال هناك أصلان هما من أصول المذهب الشيعي: العدل والإمامة. العدل من أصول المعتزلة، إذا كنا نتحدث بلسان الأئمة فإن العدل جزء من التوحيد، لماذا يفصل عن التوحيد؟ خطأ علمي وخلل عقائدي وخلل فكري واضح، السبب في ذلك لأن المعتزلة فصلوا، ففصل علماء الشيعة وجاءونا بالإمامة أصلا خامسا، ومنطق العترة لا يعترف بكل هذه الأصول حتى بالإمامة التي يتحدثون عنها، لأنهم يعرفون الإمامة بحسب تعريف الشوافعي وعلماء الكلام عند النواصب. هذه هي القضية من الآخر. على أي حال، لست بصدد مناقشة هذه المنظومة العقائدية الخرقاء التي تسمى بمنظومة أصول الدين الخمسة، التي جاءونا بها من النواصب ورقعوا ما رقعوا فيها. لم يتحدث عن عقيدة الرجعة في بيان عقائد الشيعي التي يجب عليه أن يعتقد بها، لم يشر إليها لا من قريب ولا من بعيد. أنا لا أريد أن أقول من أن الرجل ينكر عقيدة الرجعة، وإنما أفترض أن رأيه كرأي أستاذه، فما هي بضرورية يجب الاعتقاد بها، وإلا إذا كانت بنظره ضرورية فإنه يخدع مقلديه، فهو في رسالته العملية يبين العقائد الواجبة التي إذا ما اعتنقها الإنسان صار شيعية، ومن دونها سيكون إيمانه، سيكون دينه ناقصا. فلم يشر إلى الموضوع لا من قريب ولا من بعيد، والطبعة كانت طبعة سابعة، يعني لو كان قد نسي، لو كانت الغفلة هي التي حالت فيما بينه وبين إثبات ذلك، لالتفت إلى الموضوع، ولالتفت طلابه ووكلاؤه إلى ذلك، لكن لأن الجميع لا يجدون لعقيدة الرجعة من ضرورة في معتقداتنا، وهذا بخلاف منطق محمد وآل محمد بدرجة 100%. هذا هو منهج مراجع علماء النجف، هذا هو السيد الخوئي كبير المراجع، ومعه تلميذه الميرزا جواد التبريزي يوافقه على نفس الكلام، فما علق شيئا. هذه حوزة النجف مثال من مراجعها الأموات، ومثال من مراجعها الأحياء، والبقية نفس الشيء. لم آتي برسائلهم لأنهم لم يكتبوا مقدمات في العقائد في رسائلهم العملية. الذين كتبوا كتبا على حدة هم نفس الشيء، أو الذين سئلوا هم نفس الشيء، لم يخرجوا عن الجواب الذي أجاب به السيد الخوئي. قد يختلفون ببعض التعابير ولكن المحصلة واحدة، وأنا هنا لست في مقام الاستقصاء والتتبع، إنما أعرض بين أيديكم النماذج الأهم كي تعطيكم صورة واضحة عن موقف مراجع الشيعة من عقيدة الرجعة، وكيف أنهم يخالفون محمدا وآل محمد، ليس في الرجعة فقط، إنهم يخالفون محمدا وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في التفسير وفي العقائد وفي الفقه وفي الثقافة وفي كل شيء. الحكاية واسعة واسعة. الذين يستمعون إلى حديثي أول مرة عليهم أن يعودوا إلى برامجي الطويلة والطويلة، وهي مشحونة بالوثائق والحقائق والدقائق والمصادر، وعليهم أن يعودوا بأنفسهم كي يتأكدوا من تلك المعلومات ومن تلك المطالب. نذهب إلى فاصل. ومن مراجع النجف إلى مراجع كربلاء. هذه الرسالة العملية للسيد محمد الشيرازي، المسائل الإسلامية، وهذه الطبعة هي الطبعة 25، يعني إذا كان قد نسي أو أصابته غفلة فكان بإمكانه أن يصحح. هذه الطبعة 25 لسنة 1994، دار العلوم بيروت لبنان. كتب السيد محمد الشيرازي مقدمة في العقائد في أصول الدين التي يجب على مقلدي ويجب على شيعتي عموما بحسب نظره أن يلتزموا بها، أن يعتقدوا بها. وعلى نفس المنهج الأشعري المعتزلي فصل أصول الدين بحسب تقسيم مراجع الشيعة إلى الأصول 5 قطعا، وحينما تحدث عن التوحيد بنفس طريقة مراجع الشيعة تحدث عن التوحيد الذي يصفه أئمتنا بأنه شرك، فهو قد ذكر صفة الإرادة في الصفات الذاتية، وأئمتنا يقولون من أن الذي يعتقد أن الإرادة من الصفات الذاتية هو مشرك، وهذا الأمر يلتزم به الآخرون نفس الشيء. هذا الأمر يلتزم به السيد محمد باقر الصادر، يلتزم به شيخ بشير النجفي، السيد الخوئي، المراجع السابقون يلتزمون بهذه القضية، يلتزمون بقول المعتزلة، بقول أحد أئمة المعتزلة، مثلما صرح العلامة الحلي معتمدا على قول أبي الحسين البصري وهو من أئمة المعتزلة. ومع ما ثبته العلامة الحلي اعتمادا على قول المعتزلة، المراجع ساروا على نفس المنهج وأعرضوا عن أحاديث أهل البيت المتكاثرة التي تقول من أن الذي يعتقد أن الإرادة صفة ذاتية هو مشرك، مشرك. لكن المراجع خالفوا الأئمة وذهبوا إلى قول المعتزلة، وهذا هو الذي أقوله دائما، من أن عقائدنا معتزلية، توحيدنا معتزلي، والذين يتحدثون عن التوحيد بعمق فهم يأخذون من الصوفية من ابن عربي. مراجع المدرسة الأصولية توحيدهم معتزلي، مراجع المدرسة العرفانية توحيدهم صوفي ناصبي يعود إلى ابن عربي. هذه هي الحقيقة من الآخر. على أي حال، فيستمر سيد الشيرازي، سيد محمد الشيرازي، إلى صفحة 28 يتحدث عن المعتقدات الشيعية، وليس من إشارة لا من قريب ولا من بعيد إلى الرجعة، بل في صفحة 28 يقول: وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران، القبر القيامة، وانتهينا. وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران، القبر والقيامة، وانتهى الكلام. فليس من ذكر للرجعة في المقدمة العقائدية التي ذكرها المرجع الكربلائي السيد محمد الشيرازي، ما ذكر الرجعة، وهذه هي الطبعة 25. لو كان قد نسي أو أصابته الغفلة، ولكن آراؤهم واحدة، مثل ما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، واحد تافل بحلق الثاني. هذه القضية واضحة جدا، هؤلاء كلهم واحد تافل بحلق الثاني. هذا مرجع ميت من مراجع كربلاء، مرجع حي من الأحياء المعاصرين، شقيقه السيد صادق الشيرازي. المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة، نفس هذه الرسالة تبناها السيد صادق الشيرازي مع بيان رأيه. يعني هذه الرسالة التي كتبها السيد محمد الشيرازي حورت بحسب ما يتبنى السيد صادق الشيرازي المرجع الكربلائي المعاصر. هذه الطبعة هي الطبعة 21، يعني إذا كان قد نسي أو أصابته الغفلة فبعد هذا العدد الكبير من الطبعات لابد أن يضيف، لابد أن يغير، ليس من المعقول هذا. فهو لا يريد أن يغرر بمقلديه، لكنه لا يعتقد بضرورة الاعتقاد بها، لو كان يعتقد بذلك لبين هذا الأمر، والأمر هو هو مع السيد محمد الشيرازي. وكل ذلك مخالف بدرجة 100% لمنهج آل محمد. قراءة بسيطة للزيارة الجامعة الكبيرة تظهر الخلل الكبير وأن هؤلاء المراجع ما هم بشيعة لأهل البيت. هؤلاء أسسوا تشيعا خاصا بهم. سنقرأ زيارة الجامعة الكبيرة وسنقرأ نصوص الأئمة التي تنفي التشيع عن الشخص الذي لا يعتقد اعتقادا واجبا قطعيا برجعتهم صلوات الله عليه. هؤلاء هم أنفسهم لا يلتزمون بضرورة الاعتقاد بها ويضللون الشيعة الجميع. أنا لا أتحدث عن السيد صادق الشيرازي، السيد الخوئي كذلك، الميرزا جواد تبريزي كذلك، الذين سبقوهم، الذين جاءوا من بعدهم، سيد محمد باقر الصدر، شيخ بشير النجفي، سيد محمد الشيرازي، الجميع والذين سيأتي ذكرهم. وأنا هنا أذكر أمثلة. المسائل الإسلامية مع المسائل الحديثة، الرسالة العملية لسماحة آية الله العظمى الحاج السيد صادق الحسيني الشيرازي دام ظله، منشورات رشيد قم المقدسة، الطبعة 21 لسنة 1429. الأمر هو هو، فإنه قد كتب مقدمة في بداية الرسالة تحدث فيها عن أصول الدين. إنها المقدمة نفسها، هي المقدمة نفسها، هي لم يغير فيها حرفا واحدا عقيدة التوحيد الباطلة بحسب أحاديث الأئمة، أحاديث الإمام الرضا وغير الإمام الرضا من أئمتنا الأطهار، الروايات في الكافي الشريف، الروايات في توحيد الشيخ الصدوق، الروايات في كل مصادرنا صريحة واضحة من أن الاعتقاد بالتوحيد وفقا لما بينه السيد محمد الشيرازي والسيد صادق الشيرازي وما بينه بقية المراجع. هذه القضية ليست خاصة بهذين السيدين، مراجع الشيعة عموما يتبنون عقيدة في التوحيد هي عقيدة معتزلية بحسب أحاديث الأئمة الصريحة والواضحة والمتوافرة والمتكاثرة، هي عقيدة شرك، ثم يغررون بالشيعة أن يعتقدوا بها ويثبتونها في دعاء العديلة كي يوجهوا الضربة القاصمة القاضية على الشيعي عند احتضاره وعند موته. ولذا حذرت وأحذر كرارا ومرارا، يا أيها الشيعة، إذا ما كنتم على التشيع وعلى عقيدة التوحيد بحسب منهج الكتاب والعترة وأنتم أحياء لا تموتوا عليها، فلا تقرأوا دعاء العديلة عند الاحتضار، لا تلقنوا الموتى بهذا الدعاء الذي يشتمل على عقيدة بحسب منهج أهل البيت هي عقيدة شرك. اقرأوا الزيارة الجامعة الكبيرة عند موتاكم، إنها تشتمل على معنى التوحيد الحقيقي. يا أشياء علي، ارحموا موتاكم، ارحموا موتاكم، لا تقرأوا عندهم دعاء العديلة، هذا دعاء كتبه مراجع الشيعة وفقا لعقائدهم المعتزلية، عقيدة التوحيد فيه والله عقيدة شرك بحسب أحاديث العترة الطاهرة في الكافي الشريف وفي غير الكافي الشريف. اقرأوا عند الأموات الزيارة الجامعة الكبيرة، ادركوا موتاكم، خلصوا موتاكم من عقائد مراجع الشيعة المعتزلية، عيشوا بعقائدهم المعتزلية، لا شأن لي بكم، لكن على الأقل ارحموا الأموات، فإن الميت يحشر بالعقيدة التي سيكون عليها. وفي الأعم الأغلب، في الأعم الأغلب الناس عند موتهم سينسون عقائدهم، يتذكرون ما يلقنون به. أنا ماذا أقول لكم؟ لا أريد أن أقول أكثر من ذلك. بحسب السيد صادق الشيرازي الأمر هو هو، إلى صفحة 45 الكلام نفسه، وهناك قبل الجنة والنار مقامان آخران، القبر والقيامة، لا ذكر للرجعة لا من قريب ولا من بعيد. وهذه هي الطبعة 21 لسنة 1429، قطعا بعدها طبعت طبعات وطبعات، نحن الآن في سنة 1440، وكونوا على ثقة، هي نفسها. وهذه الطبعة 25 وقطعا بعدها طبعت، فهذه الطبعة قبل وفاته بسنين، مثلما قرأت عليكم تأريخ الطبعة إنني أتحدث عن الرسالة العملية للسيد محمد الشيرازي، فتأريخ هذه الطبعة سنة 1994 قبل وفاته بعدة سنوات. المشكلة ليست متعلقة بالسيد محمد باقر الصدر، مرجع متوفى في النجف، أو بالشيخ بشير النجفي مرجع حي في النجف، أو بالسيد محمد الشيرازي مرجع متوفى من كربلاء، أو بالسيد صادق الشيرازي مرجع حي من كربلاء. هؤلاء نماذج أنا جئت بهم، الجميع هكذا. عقيدة التوحيد عندهم عقيدة شركية بحسب أحاديث الأئمة. أنتم ماذا تقولون؟ الأئمة يقولون هذه العقيدة عقيدة شرك، والمراجع يقولون لكم اجعلوا عقائدكم هكذا، تتبعون أي منهج؟ وسؤال كبير، إذا كان المرجع لا يعرف عقيدته فكيف نثق به؟ كيف نثق به إذا كان هو لا يعرف عقيدته؟ فعقيدته شرك بحسب منهج أهل البيت. إذا أردتم أن تعرفوا التفصيل في هذه القضية فإنني قد تحدثت حديثا مفصلا في هذا الموضوع، بإمكانكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، فقد فصلت الكلام في هذه القضية، وبالذات في برنامج إطلالة على هالة القمر. نصيحتي لكم خصوصا لأبنائي وبناتي، لا أستطيع أن أقول لكم عودوا فتابعوا كل البرامج، لكنكم لو سألتموني عن البرامج الأهم التي تحتاجونها وتفتح عيونكم، البرنامج الأول بالنسبة لكم وفي هذه المرحلة، السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية، عودوا إلى هذا البرنامج، وبعد هذا البرنامج تابعوا برنامج يا حسين البوصلة الفائقة، وبعد هذا البرنامج تابعوا برنامج إطلالة على هالة القمر، وبعد الإطلالة فعليكم ببرنامج قتلوك يا فاطمة قطعا. هناك برنامج مهم جدا هو الأمان، الأمان يا صاحب الزمان. في الحقيقة لا أدري ما أقول، البرامج كلها مهمة لاشتمالها على جواهر ثقافة العترة الطاهرة، ليست لأنها برامجي أنا لا قيمة لي هنا. إن كان فيها شيء من الحسن فهو من حسنهم وجمالهم، وإن كان في هذه البرامج شيء من النقص والعيب والخطل فذلك هو عيبي ونقصي وخطلي. نذهب إلى فاصل. عرضت بين أيديكم ما قاله أكبر مراجع الشيعة، إنه السيد الخوئي، وما يقوله السيد الخوئي يمثل مدرسة واسعة جدا فيها الكثير من المراجع والعلماء وزعماء الدين. وعرضت بين أيديكم أيضا نماذج من الرسائل العملية لكبار المراجع في النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، وأعرض الآن بين أيديكم أشهر كتاب في العقائد يتوفر في أكثر بيوت الشيعة، إنه كتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر، وأنا أسميه بالعقائد الأموية، عقائد الأمويين. هذه ما هي بعقائد محمد وآل محمد، هو هكذا اسمه، اسمه عقائد الإمامية. أنا أسميه، أنا حر وأنتم أحرار، أنا أسميه عقائد الأموية، وقد أثبتت ذلك وتحدثت عن هذا الموضوع. يمكنكم أن تعودوا إلى برنامجي إطلالة على هالة القمر، ستطلعون على الحقائق على الأقل على جانب منها. هذا هو الكتاب الذي يتبناه مراجع النجف جميعا، وحتى مراجع قم يتبنون هذا الكتاب. يدرس في الحوزات على صغر حجمه، ويدرس في المساجد والحسينيات، وينتشر في بيوت الشيعة. هو أشهر كتاب في العقائد عند الشيعة يتبنى من قبل المراجع بنحو شرعي ورسمي، ويتبنى من قبل الحوزة في النجف والحوزة في قوم، ويتبنى من قبل المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية، ويتبنى من قبل السيد الخوئي، ومن قبل المراجع المعاصرين الذين هم مثل ما قلت لكم في حلقة يوم أمس، هم بمجموعهم يمثلون حرفا صغيرا في حاشية كتاب كبير اسمه السيد الخوئي. في نفس هذا الكتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، إنها أجوبة السيد الخوئي في أخريات أيام حياته، وهذا هو الجزء الثاني. وطبعة هذه هي طبعة دار الصديقة الشهيدة، إنها الطبعة الأولى 1431 هجري قمري. في صفحة 454 رقم السؤال 1554، سؤال يوجه إلى السيد الخوئي: ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ ما هو جواب السيد الخوئي؟ كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. فهذا الكتاب في نظر السيد الخوي هو أفضل كتاب في أصول الدين، لأن السائل هكذا يسأل، أقرأ السؤال مرة أخرى، ما هو أفضل كتاب في أصول الدين حسب رأيكم؟ وما رأيكم بكتاب عقائد الإمامية للشيخ المظفر؟ جواب السيد الخوي: كتاب الشيخ المظفر كتاب نفيس في موضوعه، لا بأس بأن يستفاد منه. أنا أقول هو كتاب تنفيس وليس كتاب نفيس، هذه وجهة نظري. سيد الخوئي حر، الميرزا جواد التبريزي رأيه نفس رأي سيد الخوئي لأنه ما علق على ما ذكره السيد الخوئي، فهذا هو رأي سيد الخوئي ورأي الميرزا جواد التبريزي. وأنا رأيي أقول إن كتاب الشيخ المظفر هو كتاب عقائد الأمويين وهو كتاب تنفيس. هسه هذا التنفيس من أي جهة مو مهم، وهو كتاب تنفيس لا كما قال السيد الخوئي إنه كتاب نفيس، هذا كتاب تنفيس. رجاء اعرضوا لنا صورة غلاف كتاب صراط النجاة، اعرضوا لنا هذه الصورة. هذه صورة غلاف الكتاب الذي أقرأ عليكم منه، وتلاحظون صورة السيد الخوئي وبجانبه تلميذه المرجع الكبير مثل ما كتبوا هنا: لسماحة آية الله العظمى أستاذ الفقهاء والمجتهدين السيد أبي القاسم الموسوي الخوئي قدس سره، مع تعليقات وملحق لسماحة آية الله العظمى الميرزا الشيخ جواد التبريزي دام ظله الوارث. هو الآن قد توفي رحمة الله عليه. رجاء أعيد بث هذه الصورة، هذه صورة الكتاب. الصورة الخلفية رجاء اعرضوها لنا. في الصورة الخلفية أيضا صورة السيد الخوئي وصورة الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، وهناك كتابة بخط الميرزا جواد التبريزي تلاحظونها تحت الصورتين. هذه الكتابة تشتمل على توثيق ما جاء في هذا الكتاب. أنتم تلاحظون الآن هناك صورة للسيد الخوئي وصورة للميرزا جواد التبريزي، وتحت الصورتين سطر ونصف تقريبا، وبعد ذلك هناك ختم وإمضاء للميرزا جواد التبريزي. أقرأ عليكم، رجاء لا تبعدوا الصورة عن الشاشة لتبقى الصورة على حالها. أقرأ عليكم ما جاء مكتوبا تحت الصورتين: باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة. طبعا أنا أقرأ مع التصحيح: باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة من كتاب صراط النجاة مجزي إن شاء الله، شعبان 1424 هجري، جواد التبريزي. بعد ذلك كما يقولون الختم الشريف، وقد كتب في الختم الشريف عبده جواد، عبده يعني عبد الله، عبده جواد. رجاء اعرضوا لنا هذه الكتابة بصورة مكبرة، اعرضوها لنا. هذا هو خط المرجعي، أنا أطلب منكم اعرضوا هذه الكتابة، هي سطر ونصف، اعرضوا هذه الكتابة على شخص متخصص باللغة العربية ليشخص لكم الأخطاء الإملائية. أنا سأشخص لكم الأخطاء الإملائية، ولكنني أنا لست موثوقا، فأنا أتهم المراجع الكبار. رجاء لا ترفعوا الصورة من الشاشة، دعوا الصورة واضحة وكبيرة بغض النظر عن صورتي. أنتم لاحظوا معي، باسمه تعالى العمل بالطبعة، أين النقاط على الطبعة؟ حينما كنا في الابتدائية ويصحح المعلمون لنا ما نكتب في درس الإملاء، هذا خطأ إملائي، ينقصوننا درجة، لأنني الآن إذا أريد أن أقرأها، قبل قليل قلت من أنني قرأتها مع التصحيح، باسمه تعالى العمل بالطبعة الجديدة وليس بالطبعة الجديدة، فهذه هاء، وكلمة الطبعة لا تنتهي بها، تنتهي بتاء، خطأ إملائي واضح وفاضح، خصوصا وأنه سطر ونصف، وهو يريد أن يوثق به رسالة عملية، هذه وثيقة. فإذا لم يكن شديد الانتباه، وهذه المسألة بالمناسبة ليست خاصة بالميرزا جواد التبريزي، ما هي هذه الأخطاء موجودة عند السيد محمد الشيرازي وعند السيد صادق الشيرازي أيضا في رسائلهم العملية وعند بقية المراجع. مراجعنا لا يحسنون الإملاء ولا يحسنون النحو، فكيف يحسنون العقائد؟ نستمر، هذا سطر ونصف مشحون بالأخطاء. إذا كنتم لا تعتبروني خبيرا بالعربية فسلوا المتخصصين بها، إذا كنتم لا تعتبروني إنسانا موثوقا فإنني عميل للمخابرات الغربية، أريد أن أحارب المراجع. ما هو هذا أمامكم الخرط، خرط المراجع أمامكم. باسمه تعالى العمل بالطبعة تحتاج إلى نقطة، هذه هاء، الطبعة تنتهي بتاء وليس بها. الجديدة نفس الشيء تحتاج إلى نقطة، هذا خطأ إملائي ثاني. من كتابي صراط النجاة مجزى لا معنى له، مجزي، مجزي، فلا بد أن يضع نقطتين تحت الياء، وحتى التنوين، حتى التنوين هو ضرورة، لأن التنوين ما هو بحركة، التنوين حرف، التنوين ما هو بحركة تشكيلية، التنوين حرف، الشدة حرف والتنوين حرف، فعدم كتابة الشدة في قواعد الإملاء هو إخلال بالإملاء، لأن الشدة حرف والتنوين حرف. وبغض النظر عن هذه المسألة فإن مجزي تحتاج إلى نقاط، وإذا افترضت من أن النقاط ليست مهمة، ولا يمكنني أن أقول من أنها ليست مهمة، ولكن ماذا أصنع مع إن شاء الله؟ الله بحاجة إلى شدة، فإن الشدة حرف، وبغض النظر عن الشدة إنشاء لا تكتب هكذا، إن همزة ونون وبعد ذلك الفعل شاء، إن شاء. هذا الخطأ موجود في كل كتابات مراجع الشيعة بسبب عجمتهم، بسبب عدم اطلاعهم الواسع والدقيق على العربية. أنا لا ألومهم لأنهم ليسوا عربا، العرب أيضا من المراجع يقعون في نفس هذه الأخطاء، لأنهم يدرسون عند هؤلاء ويقدسون هؤلاء، مثلما قلت قبل قليل واحد تافل بحلق الثاني. حتى اسم شيخ جواد، اقرأوا جواد التبريزي، الياء من دون نقاط، هذه هكذا تقرأ جواد التبريزة وليس التبريزي من دون نقاط، فإنها تتحول إلى ألف مقصورة. بالله عليكم كم خطأ الآن في سطر قصير، وليس سطر طويل، في سطر قصير ونصف، كل هذه الأخطاء. وهذه القضية شائعة، والله شائعة عند المراجع حينما يكتبون إجازات الاجتهاد. أكثر من مرة عرضوا علي في قم بعض الأشخاص، قالوا لي لماذا لا تتقرب من فلان أو فلان كي تحصل على إجازة اجتهاد؟ فقلت لهم أي إجازة اجتهاد وهي مشحونة بالأخطاء الإملائية والنحوية؟ أنا لا تشرفني هذه الإجازات، كيف أأخذ إجازة اجتهاد من شخص أنا أفهم منه وأعلم منه، أشخص أخطاءه الإملائية والنحوية؟ يكتبون إجازات اجتهاد مشحونة بالأخطاء اللغوية والصرفية والنحوية والإملائية، وحتى الأحاديث التي يكتبونها في إجازات الاجتهاد يعطونها لأشخاص صاروا مجتهدين. هذه الحقائق أمامكم. أنا الذي أنتقص من المراجع أم هم عوراتهم فاضحة؟ ما هي هذه كتبهم، وهم الذين يطبعون هذه الكتب. وهذه الدار بالمناسبة، هذه الدار دار الصديقة الشهيدة، بحسب ما أعرف هي تسبح في أجواء الميرزا جواد التبريزي، هي دار موالية بأعضائها وملاكها للميرزا جواد التبريزي. وها هو سطر ونصف مشحون بالأخطاء الإملائية، مثل هؤلاء بالله عليكم كيف أنا أثق بهم حتى أعتمد على أقوالهم في العقائد؟ وها هم يقولون لي من أن كتاب عقائد الإمامية للمظفر كتاب نفيس، كتاب تنفيس. أعود إلى كتاب عقائد الإمامية كي أقرأ فيه ماذا كتب الشيخ المظفر عن عقيدة الرجعة. هذا هو الكتاب عقائد الإمامية بقلم المغفور له المجتهد المجدد الشيخ محمد رضا المظفر، عميد كلية الفقه في النجف الأشرف العراق. هذه الطبعة هي الطبعة التي كتب في عنوانها مكتبة كرار السعدي النجف الأشرف، صفحة 46. عقيدتنا في الرجعة، عقيدتنا يعني نحن الذين نسمى بالإمامية، عقيدتنا باعتبار أن الشيخ محمد رضا المظفر هو اللسان الناطق الرسمي الشرعي باسم الإمامية، فهذه عقيدتنا، هذه عقيدة المراجع صحيح، لكنها ما هي بعقيدة أهل البيت. عقيدة أهل البيت في قرآنهم المفسر، لا بتفسير النواصبي ولا بتفسير مراجع شيعة الغبران الذين ركضوا وراء النواصب، وإنما بتفسير محمد وآل محمد. عقيدة محمد وآل محمد في قرآنهم المفسر بحديثهم وفي حديثهم المفهوم بقواعد الفهم من نفس حديثهم، من نفس رواياتهم. عقيدتنا في الرجع عقيدة المراجع، إن الذي تذهب إليه الإمامية، الإمامية المرجعية الذين يتشيعون للمراجع، إن الذي تذهب إليه الإمامية أخذا بما جاء عن آل البيت أن الله تعالى يعيد قوما من الأموات إلى الدنيا في صورهم التي كانوا عليها، فيعز فريقا ويذل فريقا آخر، ويديل المحقين من المبطلين، والمظلومين منهم من الظالمين، وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه ما هي الرجعة؟ هذا رجوع البعض لنصرة الإمام الحجة في مقدمات الرجعة العظيمة، الرجعة التي يتحدث القرآن عنها وتتحدث الزيارات والأدعية والروايات. ما هي هذه؟ هذه في حاشية الرجعة، في إرهاصات الرجعة. هذا هو كتاب التنفيس، ويقول أخذا بما جاء عن آل البيت. هذا تحريف صحيح، هذا المعنى ورد عن آل البيت، لكنهم ما قالوا من أن عقيدة الرجعة التي نحن نتحدث عنها في تفسيرنا للقرآن وفي زياراتنا وأدعيتنا هي هذه، ذلك شيء آخر. هذا الأمر ليس مهما، لأن هذا الأمر يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، هذا من الشؤونات الخاضعة للبداء. أما الرجعة لا بد أن تكون، رجعة محمد وآل محمد لا بد أن تكون. أما رجعة بعض الأموات في عصر الظهور يمكن أن يكون خاضعا للبداء، يمكن أن يكون ويمكن أن لا يكون، مثل ما نقرأ في الأدعية وفي بعض الأعمال من أن الإنسان إذا قام بكذا وكذا فإنه إن لم يدرك الإمام في حياته سيعود راجعا لنصرته، لنصرة الإمام الحجة. لا يوجد ضمان على مثل هذه المعاني، وبقية التفاصيل أيضا، المجريات في علائم الظهور، المجريات في وقت الظهور يمكن أن تتبدل وأن تتغير، لكن الرجعة تلك هي العقيدة الأساس. نحن نعتقد برجوع بعض الموتى زمن الظهور، ولكن في الوقت نفسه عندنا روايات تتحدث ويفهم منها من أن الإمام سيستعين بالملائكة فقط. أنا لست بصدد الحديث عن كل تفاصيل الموضوع، لكنني أقول هؤلاء المراجع مو يخطون بصف الاستكان، الاستكان موجود في آسيا، وذولا يخطون في الجانب الآخر من الكرة الأرضية في قارة أمريكا. أقرأ مرة أخرى ماذا جاء في هذا الكتاب النفيس، أفضل كتب العقائد بحسب السيد الخوئي وبحسب الميرزا جواد التبريزي وبحسب بقية المراجع وبحسب هذا السطر المشحون بالأخطاء الإملائية. في مرة من المرات في أحد البرامج وهو موجود على الإنترنت، أحد المراجع المعاصرين موجود حي الآن، كفرني بسطر أخرجت من هذا السطر، سطر صغير، أخرجت ما يقرب من 20 وربما حتى أكثر من 20 إذا كنت مدققا أكثر من الأخطاء الإملائية. وقلت له: يا سيدنا، على الأقل إذا كفرتونا كفرونا بفتوى محترمة، اكتبوا بشكل صحيح. وعرضت عليه في وقتها من أنه إذا يريد أن أعلمه الإملاء والنحو فأنا مستعد أن أحجز له طائرة ذهابا وإيابا يأتينا من قوم إلى لندن 3 أشهر، أعطيه كورس في النحو واللغة والإملاء، وبعد ذلك يعود كي يكفرني بفتوى محترمة بسطر يكتبه بشكل صحيح من الجهة النحوية واللغوية والإملاء. سطر واحد، سطر واحد فيه ما يقرب أو يزيد عن 20 خطأ. هؤلاء هم مراجعون الكرام الأجلاء العظماء، ويقولون لنا إنهم هم أعلم أهل الأرض. كانوا يضحكون علينا سابقا، يقولون لنا المرجع يعرف فيزياء وكيمياء وفلك ورياضيات، يعرف كل شيء. طلع المرجع كتابه ما يعرف يكتب، اقرايه ما يعرف يقرأ، حكي ما يعرف يحكي، لو صاموط لاموط ما يحكي، يستر عيه وعيوبه، لو إذا يتكلم يصير مضحكة للوهابيين ولشباب الشيعة. والإنترنت فضح كل العورات، الحقائق موجودة على الإنترنت. الآن بدأوا ماذا يقولون؟ لا تحمل المراجع أكثر من طاقتهم. الآن بدأ المعممون، ذول الكلاوتشية، بدأوا يتحدثون بهذه الطريقة: لا تحملوا المراجع أكثر من طاقتهم، المراجع هم ناس مختصون في باب من أبواب الاختصاص على رأسي. إذا هو ما يعرف عقيدته، هو مختص في أي شيء؟ مختص بالجغرافيا أو مختص بالسايكولوجي؟ بيش مختص هو؟ مختص بالدين؟ إذا مختص بالدين أول شيء لابد أن يعرف عقيدته كعموم المتدينين، مع ملاحظتي أنهم حين يتحدثون عن الاجتهاد يشترطون في المجتهد الذي يكون استنباطه صحيحا أن تكون عقائده صحيحة، وهذا موجود في كتب علم الأصول وفي الكتب التي تتناول مسألة الاجتهاد. هذه القضية يعرفها الدارسون لهذه المسألة، فإن علماء الشيعة يشترطون في المجتهد الذي يكون اجتهاده صحيحا مقبولا مشروعا لابد أن تكون عقائده صحيحة. إذا هو ما يعرف عقيدته ويعلم الشيعة عقائد باطلة مخالفة لمنهج أهل البيت، أي اختصاص؟ أي بطيخ؟ إلى متى تبقون تضحكون على الناس؟ في السابق كنتم تقولون لنا يعرفون كل شيء، هم أعلم من علماء السنة، هم أعلم من علماء الغرب، تضحكون علينا. بعد ذلك طلعوا كل شيء ما يعرفون، فاشلون حتى في اختصاصهم، يكتب إجازة اجتهاد والرواية التي يذكرها بشكل خاطئ، يكتبون وكالات لوكلائهم مشحونة بالأخطاء، وهذه الوثائق موجودة على الإنترنت، لأن البعض يتباهى بأنه قد نال إجازة اجتهاد من فلان، وفي الكتب موجودة. والله لو كان عندي وقت لجئتكم بخطوطهم فأنا عندي الوثائق الكثيرة، لجئتكم بخطوطهم وبما كتبوا من إجازات اجتهاد ومن وكالات ومن أجوبة واستفتاءات، وعرضت لكم الفضائح إن كان فيما كتبه المراجع الأموات أو المراجع الأحياء. صحيح في الفترة الأخيرة بعد أن بدأت أتحدث في هذا الموضوع بدأوا يوظفون أشخاصا متخصصين لكتابة بياناتهم، ولكن الوثائق السابقة كثيرة جدا جدا جدا، ولأكثر الأموات ولجميع الأحياء، لكن ما عندي وقت. لو كان عندي وقت، والمسألة بالنسبة لي ليست مهمة، إذا كان المرجع لا يعرف عقيدته ليس مهما أن يعرف القراءة أو الكتابة، لربما ما يقولونه عن رسول الله من أنه لا يحسن القراءة والكتابة يقيسون على أنفسهم، فهم لا يحسنون القراءة والكتابة. لا تستغربوا من ذلك، نحن عندنا مرجع ما كان يعرف إلا أن يكتب اسمه بصعوبة، وهو مرجع كبير له من الأوصاف، وحينما يتحدثون عن المقدس السيد حسين القمي، والله ما كان يعرف يكتب، وإذا ما كان يعرف يكتب ما كان يعرف يقرأ، كيف صار مرجعا كان في كربلاء من المراجع الكبار، وكان مقلدا من مراجع التقليد، وهذه القضية معروفة. المرجع المقدس السيد حسين القمي ما كان يعرف يقرأ ولا كان يعرف يكتب، لا يستطيع أن يكتب إلا اسمه وبصعوبة. هذه الحكاية هي الحكاية، هذا الرمز الديني في الثقافة الأوروبية، راسبوتين، الرمز لرجل الدين الفاسد. ما كان فاسدا في نظر القياصرة، ملوك روسيا كانوا يدخلونه إلى حجرهم الخاصة، وكان على علاقة خاصة بنسائهم، فرهد نسوانهم متفرهد. راسبوتين كان فلاحا أميا لا يعرف القراءة والكتابة، وإنما لبس ثياب رجال الدين وادعى التقدس، وكانوا يعتقدون بأنه قديس، واصطنعوا له من الكرامات ومن المعاجز، وكان ينبئ بالغيب إلى غير ذلك من الكلام الكثير. وما فلتت منه امرأة في البلاط الملكي ولا في حواشي البلاط الملكي راسبوتين. ولذا إذا ما رجعتم إلى برنامج السرطان القطبي الخبيث، قرأت عليكم التحقيق الذي أجرته لجنة من قيادة جماعة الإخوان المسلمين حول صهر حسن البنا زوج أخته الذي فتك جنسيا بنساء قادة الإخوان المسلمين وببناتهم، فرهدهن تفرهد. هم كتبوا عنه ووصفوه بأنه راسبوتين جماعة الإخوان المسلمين، صهر أيضا من الأصهار، صهر الإمام الشهيد، الإمام الشهيد حسن البنا، إمام مراجعنا الكرام. هناك من مراجعنا الكرام من هو إمام لهم من الأموات أو من الأحياء، وإمام لأحزابنا الدينية الشيعية، هذا هو الإمام الشهيد حسن البنا. قدس سره، ليس القدوسي، قدس سره المتعوسي وليس القدوسي، ماذا أقول؟ نذهب إلى فاصل ويستمر الشيخ محمد رضا المظفر رحمة الله عليه في صفحة 47 يقول: نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة. هو يتحدث عن ذلك الجانب الصغير من الرجعة، رجوع بعض المؤمنين زمن الظهور ورجوع بعض الكافرين زمن الظهور، الذي قرأته عليكم حين قال: وذلك عند قيام مهدي آل محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. تلك هي الرجعة. ويستمر في الحديث في صفحة 47: نعم قد جاء القرآن الكريم بوقوع الرجعة إلى الدنيا وتضافرت بها الأخبار عن بيت العصمة والإمامية بأجمعها عليه، إلا قليلون منهم تأولوا ما ورد في الرجعة بأن معناها رجوع الدولة والأمر والنهي إلى آل البيت بظهور الإمام المنتظر من دون رجوع أعيان الأشخاص وأحياء الموتى. وهذا هو الذي يذهب إليه سيد محمد باقر الصدر والكثير من تلامذته، من خلال ما نقل ومن خلال ما هو موجود ومثبت في الكتب. ويستمر يحاول الشيخ محمد رضا المظفر أن يثبت هذه القضية، رجوع بعض الأموات زمن ظهور الإمام الحجة، إلى أن يقول في صفحة 50: وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها. الكلام هو هو. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها والنظر فيها، وإنما اعتقادنا بها كان تبعا للآثار الصحيحة الواردة عن آل البيت الذين ندين بعصمتهم من الكذب، وهي من الأمور الغيبية التي أخبروا عنها ولا يمتنع وقوعها. يمكن أن تقع، ليس هناك من مانع من وقوعها، ولكن الخلاصة هي هذه: رجوع بعض الأموات زمن الظهور. وعلى كل حال فالرجعة ليست من الأصول التي يجب الاعتقاد بها، كلام السيد الخوئي هو هو. ومن هنا قال عن كتاب عقائد الإمامية من أنه كتاب نفيس، وهو من أفضل الكتب في تحصيل العقائد الشيعية، وهذا عليه مراجع النجف وعليه مراجع قم أيضا. لكننا بقراءة بسيطة للزيارة الجامعة الكبيرة وبتدبر يسير نعرف من أن هؤلاء جميعا على ضلال وعلى جهل بمعرفة عقائدهم، فهم يقولون شيئا لا علاقة له بالذي يتحدث عنه محمد وآل محمد حين يتحدثون عن رجعتهم. ولا أدري حينما يخاطبون الأئمة ويقولون من أننا مؤمنون برجعتكم، ماذا يقصدون من هذا الخطاب؟ هل يقصدون أن بعضا من الأموات يعودون زمن الظهور، أم أن الأئمة يعودون؟ وإذا عاد الأئمة فماذا يصنعون؟ لابد من الالتزام بمنظومة الرجعة بحسب ما جاءت في الكتاب الكريم بتفسير علي وآل علي، وبحسب ما جاءت في مئات من الأحاديث مع أعداد هائلة ما وصلت إلينا، ولكن الآن بين أيدينا مئات 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 من الأحاديث حول موضوع الرجعة. الأدعية الزيارات واضحة صريحة في ذلك، ولكن ماذا نقول لهؤلاء حينما أنتقدوا هذا المنهج الأعوج وهذا المنهج الضال يقال ويقال عني ما يقال، ويحذر بعضكم بعضا إياكم أن تشاهدوا هذه القناة، إياكم أن تستمعوا إلى هذا المتكلم. لماذا؟ لماذا تخافون من حديث محمد وآل محمد؟ ولماذا تتهيبون أن تقولوا لهؤلاء المراجع الجهال من أنكم جهال لا تعرفون ثقافة محمد وآل محمد؟ لماذا تتهيبون من ذلك؟ ما هم متقومون بكم؟ مراجع الشيعة أموالهم منكم، من الشيعة، ووجودهم الاجتماعي والسياسي منكم. الآن الحكومة في بغداد في العراق مثلا تحسب للسيد السيستاني حسابا لشخصه، والله لا يحترمونه ولا يعبؤون به، ما نحن نعرف ذلك، بسبب دعم الناس للسيد السيستاني. فالناس تعطي أموالها وتعطي عواطفها وتعطي أصواتها وتجعل إرادتها خاضعة لإرادة السيد السيستاني، من هنا تحسب الحكومة له ألف حساب، وإلا فهم لا يحترمونه ولا يعبؤون به. الحال هو هو من موقف الحكومة مع السيد مقتدى الصدر بسبب القواعد الجماهيرية الواسعة. ما أنتم الذين تعطون للمراجع الدعم والأموال، فلماذا تتهيبون أن تقولوا لهم لماذا أنتم تخالفون محمدا وآل محمد؟ هذا هو أهم كتاب في العقائد عند شيعتي، عقائد الإمامية للشيخ المظفر. عرضت بين أيديكم عقيدة أكبر مرجع عند شيعتي، إنه سيد الخوئي مع تلامذته، وعرضت بين أيديكم الرسائل العملية لكبار مراجع الشيعة في النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، والبقية على نفس هذه النغمة. وعرضت بين أيديكم أهم كتاب في العقائد عند الشيعة، وعرضت لكم أقوال كبار المراجع في دفع الشيعة للعمل به، وهذا أهم كتاب صدر في النجف حول إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، موسوعة الإمام المهدي لسيد الشهيد محمد الصدر. هذا هو الجزء الأول، وهذه الطبعة طبعة دار الزهراء، قم المقدسة، 1428 هجري قمري. أقرأ ماذا جاء في المقدمة: مقدمة تفضل بها سماحة سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد محمد باقر الصدر دام ظله الشريف، تبريكا لهذه الموسوعة الشريفة. فماذا جاء في هذه المقدمة؟ المقدمة التي تطبع في كراس لوحدها بحث حول المهدي. فماذا جاء في نهاية هذه المقدمة؟ السيد محمد باقر الصدر يتحدث عن موسوعة الإمام المهدي، هذا هو الجزء الأول صفحة 82. يقول السيد محمد باقر الصدر عن موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر: وهي موسوعة لم يسبق لها نظير في تاريخ التصنيف الشيعي حول المهدي عليه السلام، في إحاطتها وشمولها لقضية الإمام المنتظر من كل جوانبها. أين الرجعة؟ الرجعة هي الأصل، ظهور الإمام مقدمة. ولذا ماذا تقرؤون في زيارات الأئمة؟ لا تقرؤون في زيارات الأئمة إنني مؤمن بظهوركم، مؤمن برجعتكم، لأن الظهور جزء من الرجعة. وما هو بالجزء الأهم؟ هو مقدمة. ولذلك إمامنا الحجة سيرجع مرة أخرى، سيرجع لوحده في عصر عظيم خاص به، وسيعود وزيرا في الدولة المحمدية العظمى، وسيكون له شأن في دولة علي التي تسبق الدولة المحمدية العظمى. فهذا كلام السيد محمد باقر الصدر، وهو يتحدث عن موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر، وهي موسوعة لم يسبق لها نظير في تاريخ التصنيف الشيعي حول المهدي عليه السلام، في إحاطتها وشمولها لقضية الإمام المنتظر من كل جوانبها. فإن السيد محمد الصدر لا يؤمن بالرجعة، ينكر الرجعة في آخر الجزء الثالث من نفس الموسوعة، الجزء الثالث تأريخ ما بعد الظهور، نفس الطبعة التي أشرت إليها، صفحة 639. هو قدم بحثا عن الرجعة، أنا أقرأ النتيجة، أقرأ الخلاصة في صفحة 639. ومعه ومع كل ما تقدم من بحث وكلام ومناقشة، فلم يثبت أي معنى من معاني الرجعة ولا احتمالاتها السابقة. وإنما لابد لنا كمسلمين أن نتعبد بخروج دابة الأرض التي نطق بها القرآن الكريم، وفي الإمكان أن نسمي ذلك بالرجعة، إلا أنه على خلاف اصطلاحهم فهذا هو نبذة الكلام حول الرجعة. هذا هو كلامه، أعيد قراءة كلامه، كلام السيد محمد الصاد، صفحة 639، الجزء الثالث من موسوعة الإمام المهدي. سيد محمد باقر الصدر ماذا قال؟ قال من أن الموسوعة قد غطت جميع الجوانب التي ترتبط بالمشروع المهدوي. المشروع المهدوي أساسا هو مقدمة، وسيكون صغيرا بالقياس لمشروع الرجعة، لأن الظهور مقدمة مع عظمته، أما ذو المقدمة فهو عصر الرجعة، منظومة الرجعة التي هي تطبيق وتفعيل لنبوة نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله. أنتم تلاحظون هذا أعظم مراجع الشيعة السيد الخوئي، هذه الرسائل العملية لكبار مراجع الشيعة، هذا كتاب عقائد الإمامية، أهم كتاب في العقائد عند الشيعة، ألف في النجف، هذا الكتاب أهم كتاب ألف عن الإمام المهدي في النجف أيضا. ومعه مع ما تقدم من بحث، فلم يثبت أي معنى من معاني الرجعة ولا احتمالاتها السابقة، كل الاحتمالات السابقة غير ثابتة. وإنما لابد لنا كمسلمين أن نتعبد بخروج دابة الأرض التي نطق بها القرآن الكريم، وفي الإمكان أن نسمي ذلك بالرجعة. هذا اقتراح من عنده، ما يسميه أهل البيت بالرجعة غير هذا. ودابة الأرض هو شأن من شؤونات الرجعة والكرة، إنها كرة من الكرات العلوية، فعلي له كرات وكرات، وله رجعات ورجعات. ودابة الأرض هي كرة من كرات علي، شأن من شؤون عالم الرجعة العظيم. فلم يثبت أي معنى من معاني الرجعة ولا احتمالاتها السابقة، وإنما لابد لنا كمسلمين أن نتعبد بخروج دابة الأرض التي نطق بها القرآن الكريم، وفي الإمكان أن نسمي ذلك بالرجعة، إلا أنه على خلاف اصطلاحهم. فهذا هو نبذة الكلام حول الرجعة. بعد ذلك كتب بحثا السيد محمد الصدر، عنوانه بحث حول الرجعة. طبع هذا البحث كما يبدو بعد اغتياله واستشهاده، ميلادي 2010، هيئة تراث السيد الشهيد الصدر. وهناك مقدمة قصيرة كتبها السيد مقتدى الصدر. خلاصة الكلام في صفحة 37، آخر سطر الخلاصة. الكلام الذي جاء في هذا البحث شبيه بكلامه الذي ذكره في كتابه تاريخ ما بعد الظهور، لكنه غير شيئا في نهاية الكلام. ماذا قال في صفحة 37؟ على أننا عرفنا من هذا البحث، ماذا عرفنا؟ ثبوت هذه الفكرة في الجملة، ثبوت الفكرة، ثبوت فكرة الرجعة، ثبوتها في الجملة. على أننا عرفنا من هذا البحث ثبوت هذه الفكرة في الجملة، وإمكان حملها على محامل صحيحة. يمكن أن تكون. هذا أهم كتاب كان من المفترض أن يشتمل على موضوع الرجعة بحسب منطق الكتاب والعترة الطاهرة، مع ملاحظة لا بد من الإشارة إليها، من أنه معروف عن السيد محمد الصدر كان يقول من أنه ليس راضيا عن كل الذي في هذه الموسوعة، ولو سنحت له فرصة فإنه سيحدث تغييرا فيها. ما هو هذا التغيير؟ لا أدري، لكنه في البحث الذي كتبه بعد هذه الموسوعة لم يغير رأيه كثيرا في قضية الرجعة. إنها هي المدرسة نفسها، مدرسة السيد الخوئي، مدرسة السيد محمد باقر الصدر. وتلاحظون أن ما قاله السيد الخوئي هو القول الأفضل بالنسبة للمراجع، وهو قول خاطئ بدرجة 100% بالنسبة لقول محمد وآل محمد. نذهب إلى فاصل. عرضت بين أيديكم عقيدة أكبر مراجع الشيعة، وعرضت بين أيديكم مجموعة من الرسائل العملية لكبار مراجع الشيعة في النجف وكربلاء من الأموات والأحياء، وعرضت بين أيديكم الكتاب الأول في العقائد الشيعية، عقائد الإمامية للشيخ المظفر، وعرضت بين أيديكم أهم كتاب، أكبر كتاب كتب في النجف عن الإمام الحجة، موسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر. وكل هذه الرموز وكل هذه الجهات لا علاقة لها بالرجعة التي تتحدث الزيارات والأدعية والروايات والآيات بتفسير علي وآل علي عنها. أكبر مجامعنا الحديثية بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه، وقد جمع فيه ما جمع من أحاديث الرجعة. البعض من الأحاديث ينتشر في كل الكتاب، والبعض منها جمع في مكان واحد بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي في الجزء 53 من أجزاء بحار الأنوار للشيخ المجلسي رحمة الله عليه. مرجع معاصر من تلامذة السيد الخوئي الشيخ آصف محسني، وصديق على علاقة حميمة بالسيد السيستاني. ماذا فعل مع كتاب بحار الأنوار؟ بحار الأنوار بحسب طبعة دار إحياء التراث العربي 110 جزء. يمكنني أن أقول هذه الموسوعة، أعني بحار الأنوار، هذا الجامع الحديثي الكبير، يمكنني أن أقول من أنه يشتمل على 60% إلى 70% بنحو تقريبي، لا أمتلك معلومة رياضية دقيقة، ولكن بنحو تقريبي من خلال الخبرة بهذا الكتاب وبسائر الكتب الأخرى، يمكنني أن أقول من أنه يشتمل على 60% إلى 70% من مجموع حديث العترة الطاهرة في شتى الأبواب وفي الأنحاء المختلفة للثقافة والمعرفة. هذا المرجع المعاصر الشيخ آصف محسني جاء إلى هذا الجامع الحديثي وطبق عليه قوانين السيد الخوئي في تنقية الحديث ما بين القبول والرفض، فجاءنا بهذا الكتاب من 110 جلد فقط، هذه الكتب الثلاثة، هذا هو المعتبر من بحار الأنوار وفقا لنظريات آية الله الشيخ آصف محسني دام ظله. إعداد وتنظيم الشيخ عمار الفهداوي، إشراف ومراجعة حيدر حب الله، دار المحجة البيضاء. هذا هو الذي جاء به هذا المرجع الكبير وفقا لمنهجية السيد الخوئي في تدمير حديث العترة الطاهرة، وهذا الذي أشرت إليه في حلقة يوم أمس من أن مراجع الشيعة عبر التاريخ بذلوا جهودا جبارة في طمر حديث العترة الطاهرة، هذا مصداق من مصاديق ما أشرت إليه. 110 مجلد، وربما إذا ما طبع بطريقة أخرى سيطبع بأعداد أكثر، وطبع بأعداد أكثر، طبع طبعة أخرى البحار بأجزاء أعدادها أكثر من ذلك، لكننا مع الطبعة المعروفة 110، وهي طبعة المكتبة الإسلامية في طهران، وبعد ذلك أعادوا طباعتها في بيروت، وأشرت إلى طبعة دار إحياء التراث العربي، هي في الحقيقة في الأصل هي طبعة المكتبة الإسلامية في طهران. فهذه الطبعة تتألف من 110 جزء، حولها إلينا بمعجزة خوئية المرجع المعاصر الشيخ آصف محسني إلى هذا العدد من الأجزاء، إلى 3 أجزاء. 110 بالله عليكم تتحول إلى 3 أجزاء بحسب منهجية السيد الخوئي في هذا العلم، في علم القنادر الذي يسمونه بعلم الرجال، مع ملاحظتي أنه قد تساهل في الموضوع، لأنه إذا أراد أن يطبق منهج السيد الخوئي بدقة متناهية، أعتقد أن نصفا من هذا الموجود أيضا لابد أن يزال، فإنه قد تساهل في بعض الموارد، يعني من 110 إلى 3 أجزاء، وكان متساهلا في بعض الموارد. أعتقد لو أنه طبق منهجية السيد الخوئي فإنه سيحذف نصفها، وإذا أردنا أن نطبق منهجية بعض تلامذة السيد الخوئي من المراجع المعاصرين لا أعتقد أنه سيبقى شيء من هذه الأجزاء 3، لا أعتقد أنه سيبقى، ربما تبقى وريقات أو لا يبقى شيء منها، وربما نصير مطلوبين الروح بالناقص، يعني إذا جاءتنا روايات أخرى بعد ذلك أيضا نزيلها من كتب أخرى. هذه هي مدرسة النجف في طمر حديث العترة الطاهرة، ومن هنا تجدون أن المراجع من أكثر الناس جهلا بحديث أهل البيت، ولذا يخرجون لكم عمائم جاهلة لا تفقه شيئا في ثقافة العترة الطاهرة، يحشون أدمغتكم بكل شيء يأتون به من زبالة النواصب. هذا هو السبب، منهج شيطاني واضح صريح من 110 مجلد فقط، هذا المقدار 110، 110 يعني مكتبة، 110 كتاب بحسب منهج السيد الخوئي حذفها. وحينما يسألونه يقولون له ماذا فعلت يا شيخ آصف؟ قال أنا ما فعلت شيئا، أنا طبقت منهج أستاذي الخوئي. هذه الكلمة يقولها لكل من يقول له ماذا فعلت بكتاب البحار، يقول أنا ما فعلت شيئا، أنا كل الذي قمت به طبقت منهج أستاذي، منهج أكبر مرجع من مراجع الشيعة، إنه السيد الخوئي، فهذا هو الذي قد قمت به. وبالمناسبة تلامذة السيد الخوئي البقية من كبارهم يتفقون مع هذا الرجل، قد لا يصرحون بنحو علني، لكن في مجالسهم الخاصة يبينون من أن الرجل قد فعل الصواب. الآن صار واضحا لماذا هذه الحرب الشعواء علي شخصيا وعلى قناة القمر وعلى هذا الاتجاه العقائدي في الرجوع إلى كتاب علي بتفسير علي وإلى حديث علي بقواعد الفهم من علي؟ عرفتم القضية لماذا؟ وهذا ما هو بأسوأ شيء، هناك ما هو الأسوأ. ربما سأتحدث عن تفاصيل كثيرة إذا ما وفقت أن أقدم بين أيديكم برنامج خاتمة الملف. المراد من خاتمة الملف، عندي برنامج منذ سنوات قدمت ما قدمت منه، ملف الكتاب والعترة، كما أعبر عنه دائما إنه برنامج حياتي. قدمت الجزء الأول مع الجزء الثاني مع الجزء الثالث، وقدمت كذلك مقدمة له، ملف التنزيل والتأويل كان مقدمة لهذا الملف، ملف التنزيل والتأويل مقدمة، ثم بدأت بملف الكتاب والعترة، فكان الجزء الأول تحت هذا العنوان ملف العقل الشيعي، وكان الجزء الثاني تحت هذا العنوان ملف الكتاب الصامت، وكان الجزء الثالث تحت هذا العنوان ملف الكتاب الناطق، الجزء الرابع والأخير عنوانه خاتمة الملف. نذهب إلى فاصل. الكتاب الذي بين يديه هو الجزء 53 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، طبعة دار إحياء التراث العربي. بحار الأنوار في الأجزاء 110 انتشرت أحاديث عن موضوع الرجعة هنا وهناك، ولكنها ليست واضحة لأنها لم تأتي تحت هذا العنوان، لكن الشيخ المجلسي في الجزء 53 عقد بابا عنوانه باب الرجعة، يبدأ من صفحة 39 ويستمر باب الرجعة إلى صفحة 144، من صفحة 39 إلى صفحة 144، لكن الأحاديث تبدأ من صفحة 39 وتنتهي في صفحة 121. عدد الأحاديث التي ذكرها هنا 161 حديث بحسب الترقيم الموجود. وإن كان هو قد قال في صفحة 122: وكيف يشك مؤمن بحقية الأئمة الأطهار فيما تواتر عنهم في قريب من 200 حديث صريح، ما يقرب من 200 حديث. هو هنا أورد 161 حديث، آخر حديث في صفحة 121، ويقول ما يقرب من 200 حديث، هناك أحاديث تنتشر في مواطن أخرى. الحر العاملي أورد أكثر من 600 حديث في كتابه الإيقاظ من الهجعة في إثبات الرجعة. وأنا أقول بحسب تتبعي هناك أكثر من 700 حديث. ما بأيدينا تتناول موضوع الرجعة بغض النظر عن هذه الأرقام، نحن وما جاء في كتاب بحار الأنوار، فهذا هو الجزء 53. نذهب إلى شيخ آصف محسني كيف تعامل مع الروايات التي وردت في هذا الجزء بخصوص الرجعة. هذا هو كتابه مشرعة بحار الأنوار. آية الله الشيخ محمد آصف محسني. هذا هو الجزء الثاني، مؤسسة العارف للمطبوعات، الطبعة الثانية 2005 ميلادي. بعد أن أورد أرقام الأحاديث وضعفها، هو يضعف كل شيء، القضية واضحة، 110 جزء حولها إلى 3 أجزاء. أذهب إلى ما يقوله بالضبط عن موضوع الرجعة في صفحة 239. يقول تحت هذا العنوان: الفصل الثالث، لا يحتمل كذب جميع الروايات، يعني أن الروايات التي جاءت في الرجعة لكثرتها لا يمكننا أن نحتمل كذبها جميعا. يقول: نعلم إجمالا بصدور جملة منها، حديث عن أحاديث الرجعة، نعلم إجمالا بصدورة جملة منها من أئمة أهل البيت، فنقول برجوع جمع من الناس الأموات والمقتولين في زمان القائم، وقد ادعي عليه الإجماع أيضا، ومن قال برجوع أمير المؤمنين بل وبرجوع الحسين لا نراه ملوما، يعني هو لا يعتقد بذلك، ولكن الذي يقول برجوع أمير المؤمنين وبرجوع الحسين، هذا المضمون الموجود في مئات من الروايات والأدعية والزيارات، لكنها ضعيفة بحسب منهج علم القنادر، علم الرجال، بحسب منهجية مرجعية النجف، مرجعية السيد الخوي، وهؤلاء المراجع من تلامذته، هذا تلميذ وفي ونجيب من تلامذة السيد الخوي، قد طبق برنامج السيد الخوي وكانت هذه النتيجة بين أيدينا. ومن قال برجوع أمير المؤمنين وبرجوع الحسين لا نراه ملوما ومبالغا، يعني من يقول بهذا القول هو يبالغ، لكننا لا نراه مبالغا، وهذا المقدار من دون الخوض في تفاصيل الموضوع مسلم وثابت من الأخبار، يعني أكو رجعة، لكن شلون مالون ما ندري، أكو إنه، أكو بالموضوع إنه. في صفحة 245 باضها للبيضة، قالها صريحا: وهل الرجعة تدوم بعد وفاته، يعني بعد وفاة الإمام الحجة، وهل الرجعة تدوم بعد وفاته عليه السلام؟ يقول: هذا وغيره أمور مهمة، لكن لا دليل عندنا على أحد منها ولا سبيل إليه. وهل الرجعة تدوم بعد وفاته، ويتحدث عن الرجعة وعن الأحداث التي تقع في عصر الإمام أو تأتي بعد وفاته، هي أمور مهمة لكن لا دليل عندنا على أحد منها، باعتبار أن هذه الروايات بتمامها ضعيفة ولا سبيل إليه. هذا هو منطق تلامذة السيد الخوئي، فقد سحق أحاديث العترة سحقا، وردم ما جاء من معارفهم وكلامهم الشريف، ردمه ردما، وهدم ذلك البناء العظيم بمعول اسمه السيد الخوئي عن طريق علم القنادر والقذارات الذي اسمه علم الرجال. الأعجب من هذا ما هو؟ الأحجب من هذا أن الشيخ عاصف محسني يتعجب من أي شيء؟ يتعجب من مرجع آخر، من زميل له، من تلامذة السيد الخوئي في تعامله مع الروايات، فهو يجد أنه قد اتخذ منهجا بعيدا عن العقل. هو عاصف محسني شنو بقى من الروايات؟ وهناك من تلامذة السيد الخوئي من منهجه يتعجب منه عاصف محسني. من هو هذا؟ إنه السيد السيستاني. تفاصيل هذا الموضوع ذكرها شيخ عاصف محسني في كتابه بحوث في علم الرجال وبشكل مفصل. قد لا أجد وقتا كافيا، غدا سأوضح لكم المطلب. ماذا قال عن السيد السيستاني؟ في صفحة 55 وهو يتحدث عن منهجه في التعامل مع الروايات، ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء سوى هذا السيد الجليل. وهو أشار في الحاشية أنه يقصد السيد علي السيستاني، وهو العلامة الجليل السيد علي السيستاني طال عمره، الذي هو اليوم أحد مراجع التقليد بعد وفاة السيد الخوئي رحمه الله. فهو هذا الذي دمر حديث أهل البيت وفقا لمنهج السيد الخوئي. ها هو يتعجب من منهج السيد السيستاني، فماذا يصنع السيد السيستاني بحديث أهل البيت؟ عرفتم الآن لماذا مرجعية السيد السيستاني تشن علي شخصيا حربا شعواء لنشر حديث آل محمد؟ وأصهاره، أولاده، وكلاؤه، أتباعه يشنون حربا شعواء على قناة القمر لنشرها حديث أهل البيت. هذا هو منهج السيد السيستاني. هذا عاصف محسني الذي دمر حديث أهل البيت يتعجب من منهج السيد السيستاني في التعامل مع الروايات، ويراه ليس مقبولا عند العقلاء. هكذا يقول: ولعله لم يخطر ببال أحد من العقلاء هذا المنهج، سأحدثكم يوم غد عن سوى هذا السيد الجليل. وجد له شبيها، هو يقول هناك من يشابه السيد السيستاني في رأيه هذا الذي لا يخطر ببال أحد من العقلاء. يقول: الرأي الذي تبناه السيد محمد باقر الصدر في التعامل مع الرواية. أشار إلى هذا في صفحة 55. هذا الكتاب كتاب موجود في المكتبات، وهذا الكتاب، هذه الطبعة، هذه الطبعة هي طبعة مركز المصطفى العالمي للدراسات والتحقيق، بحوث في علم الرجال، الطبعة الثانية 1436 هجري قمري. وأنا أضيف ملاحظة من أن المنهج الذي يتحدث عنه، الذي هو منهج السيد السيستاني، هناك ما هو أسوأ منه عند السيد السيستاني، وسأبينه لكم من خلال كتبه. أنتم لاحظتم شيخ آصف محسني ماذا فعل وماذا صنع بحديث العترة الطاهرة، وهو على صلة وثيقة بالمناسبة بالسيد السيستاني. كان موجودا شيخ آصف محسني قبل شهر رمضان بفترة ليست بعيدة، بفترة قصيرة كان موجودا في النجف، وقد دعاه السيد السيستاني إلى بيته وصنع له مأدبة، وعلى علاقة وثيقة بالسيد السيستاني، وأنا أقرأ من الكتب. فشيخ آصف محسني يتعجب من منهجية السيد السيستاني في التعامل مع حديث أهل البيت، يراه قد ذهب بعيدا. هو ماذا أبقى آصف محسني من الأحاديث حتى يتعجب من منهجي السيد السيستاني؟ وأنا أقول لشيخ آصف محسني الذي تعجبت أنت منه، هناك ما هو أسوأ من في كتب السيد السيستاني، وسأقرأ كل ذلك عليكم. من هنا تعرفون لماذا مرجعية السيد السيستاني تشن حربها الشعواء علي وعلى هذه القناة وعلى هذا الاتجاه، وتدفع بمدرسة الشيخ الوائلي، إنها المدرسة الشافعية المعتزلية إلى الأمام. عرفتم الحقيقة؟ هي هذه الحقيقة. هذه الكتب وهذه المصادر موعدنا غدا، نلتقي غدا كي نكمل الحديث، كي نرى ماذا يقول مراجعنا وعلماؤنا الأجلاء، وماذا يقول آل محمد. فهل نحن شيعة لآل محمد أم نحن شيعة لهؤلاء المراجع؟ للحديث صلة وللكلام بقية، نلتقي غدا. سألكم الدعاء جميعا في أمان الله.